بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأخ يقول لماذا وقف التسميم؟ الجواب أن الوقت ضيق. فواعجبا كيف يوصل إله من كيف ينحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يسأل الأخ عن هذه الأبيات من صاحبها، لمن هذه الأبيات؟ نعم، هي موجودة في تفسير ابن كثير، وكأن هذه هي النسبة الصحيحة للمعتزلة، ولبعضهم نسبها لأبي العتاهية. وهذا أخي سأل عن حديث إن الله يبغض الذين من الرجال الذي يتخلل من شأنه كما تتخلل البقرة من شأنها، لم يثبت، ولكن التكلف نهي عنه، نهينه عن التكلف. نبدأ من وقفنا في الدرس الماضي وما وعدنا به عند الكلام على حديث إن من بيان السحرة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث: عند شرح الحديث برقم 5760 برقم 5760 قال الخطابي: البيان اثنان، يعني على قسمين. أحدهما ما تقع به الإبانة، عن المراد، بأي وجه كان، يعني أن تبين مرادك على أي وجه كان. تذهب إلى محل تجاري فتشتري منه ما تشاء، أعطني من هذا من هذا من هذا، بينت مرادك بأي وجه كان. فهذا هو المراد بقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني يبين عما في نفسه، وهو البيان العام. والآخر تقول: الآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين. ويستميل قلوبهم وهو الذي يشبه بالسحر شبهه بالسحر. إذا خلد القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن جهته فيلوح للناظر في معرض غيره فيلوح يعني يظهر للناظر يعني للقارئ أو للسامع في معرض غيره. قال وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح وإذا صرف إلى الباطل يذم واختلف أهل العلم في إيراد هذا الحديث، هل هو في معرض المدح للبيان أم هو في معرض الذم للبيان؟ إن من البيان لسحرا. فمنهم من يقول هو في معرض الذم كأنهم شبه بالسحر، والسحر مذموم. ومنهم من يقول إنه في معرض المدح، فسياق القصة يؤيدها يؤيد هذا القول، كما ذكرنا أول القصة. قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني يأخذ بمجامع القلوب ويستميل النفوس. والحاصل أن البيان من البلاغة، والبلاغة إذا صرفت في الحق كانت مسنودة، وإذا صرفت في باطل كانت مذمومة. في زخرف القول تزيين بباطله والحق قد يعتريه سوء تنظيري. فهذا جنس واحد، البيان والبلاغة والإيجاز والفصاحة، هذه كلها إذا صرفت في الحق من غير تكلف كانت محمودة من جهتين، من جهة أنها بلاغة ومن جهة عدم التكلف، من جهة أنها في الحق وأنها غير متكلفة. وأما إذا صرفت في الباطل فهي مذمومة. قال رحمه الله تعالى، والأخ يذكر أننا نتأخر في المجيء، نحاول إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبن، الثانية وهذا تقدم في الحديث، والحديث كما تذكرنا نبيه مجهولا. قال الثاني تفسير العياقة والطرق والطيرة. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، يعني من السحر، وهذا على ما ذكر في الحديث. وقلنا إن الحديث المذكور لم يصح هذه الفقرة منه، ثم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وإنما السحر هو ما كان من النفس من الأنفس الشريرة، والمراد بالأنفس الشريرة نفس الساحر والكاهن، نفس لأنهم ساحر ومشعوذ، لأن أنفسهم شريرة وأنفسهم أنفس خبيثة تتلاءم مع الشياطين، وعند هذا النفس تطيع الشياطين السحرة فيما أراد الله عز وجل وأذن به في كونه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال الخامسة أن النميمة من ذلك، يعني من السحر، وتقدم وجه المشابهة وهي الإفساد، فإن الله عز وجل قال عن السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنميمة فيها التفريق بين الأخ وأخيه، وبين الولد ووالده، والزوج وزوجه. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أن من السحر بعض الفصاحة، لأن من في قوله إن من البيان لسحرا، يعني بعض البيان يكون في السحر. جاءت رواية صرح بعضية إن بعض البيان سحر، وهذا على ما تقدم ذكره، هل المراد المدح أم المراد الذم؟ فالصحيح في ذلك التفصيل على ما ذكر، لأن الله عز وجل قال للنبي وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني المنافقين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. إيراد هذا الحديث، إيراد هذا الباب بعد الباب السابق، إيراد باب الكهانة بعد باب السحر، وجهه أن بين الكهانة والسحر قاسم مشترك وجامع يجمعهما، بين الكهانة والسحر جامع ومرجع مشترك، ألا وهو الاستناد أو استعمال الشياطين. فإذا الشياطين تكون عند الكهان وعند السحرة، فعند الكهان الشياطين يستعينون بها في الإضرار بالمسحور، فعند السحرة وعند الكهان يستعينون بالشياطين لإدراك مكان الضالة أو لنوع من أنواع الكهانة التي ستذكر فيما بعد. قال رحمه الله تعالى: والكهانة تقال بكسر الكاف وكبسها، كهانة وكهانة، وهي ادعاء علم الغيب. الكهانة كما يقول الحافظ في فتح الباري ادعاء علم الغيب، مع الاستناد على سبب، مع الاستناد على سبب. مع الاستناد على سبب، يستندون على سبب من الأسباب التي يخدعون بها الناس، فبعضهم يستند على الفنجان، وبعضهم يستند على الكف في قراءة الكف الفنجان، وبعضهم يستند على القط على ما تقدم في الدرس الماضي، وبعضهم يستند على أمور متعلقة بالنجوم ويربطها بالحوادث الأرضية. إذن هذه الأسباب التي يستندون عليها إنما يفعلون ذلك لأجل أن يخدعوا الناس، حتى يظن الناس أن الذي عندهم هو من قبيل العلم بأشياء محسوسة فيخدعونهم، وهم إنما يصلون إلى مآردهم عن طريق الشياطين. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. في هذا الحديث أمور. الأمر الأول أن مسلما رحمه الله ليس عنده فصدقه بما يقول. الحديث المذكور رواه مسلم والإمام أحمد. رواية مسلم رواه من طريق واحد في صحيحه، وليس فيه فصدقه بما يقول، وإنما فيه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن ليس فيه فصدقه بما يقول، وفيه 40 ليلة بدل يوما. وهذه الرواية عند أحمد: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواية الإمام أحمد بالعكس، ذكر فيها التصديق ولم يذكر فيها السؤال، لم يذكر فيها فسأله عن شيء، وإنما تصدق بما يقول بسند، هو سند الإمام مسلم. فالإمام أحمد لم يذكر فسأله عن شيء، و محمد بن مسنى ذكر فصدقه بما يقول ولم يذكر، يعني فسأل عن شيء ولم يذكر فصدقه بما يقول. والحاصل أن الروايتين ثابتتان، رواية فسأله عن شيء ورواية فصدقه بما يقول. وهذه الرواية فيها فائدة مهمة تبين المراد بالكفر في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. الحديث له طرق، وليس من طرقه طريق إلا فيها ضعف، ولكنه بمجموع طرقه يحتج به. حدث أبو هريرة، وستأتي بعض الشواهد والمتابعات له. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة أيضا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قول المصنف للأربعة وهم، فليس هو عند أصحاب السنة الأربعة، وإنما رواه الحاكم وأحمد وغيرهما. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. صح أثر عبد الله بن مسعود. وقال الحافظ في الفتح مثله لا يقال بالرأي. قال الحافظ في الفتح في مجلد العاشر من فتح الباري في باب الكهانة في باب الكهانة صفحة 271 قال مثله لا يقال بالرأي يعني إما لا مجال اجتهاد فيه. قال وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له فمن أتى كاهنا فصدقه منه يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من طريق الحسن عن عمران. وتعرفون أن رواية الحسن عن عمران أنها منقطعة عند الحفاظ وإن كان الزمن يحتمل اللقاء والسماع سماع الحسن من عمران ولكن الحفاظ ينصون على عدم سماعه. قال رواه البزار بإسناد جيد. هذا الحكم من الشيخ هنا هو كذلك حكم الحافظ في الفتح أنه قال بإسناد جيد وكذلك أيضا الحديث أخرجه البزار أيضا عن جابر وقال الحافظ بإسناد جيد. وحديث جابر في هذا من أحسن الطرق من أحسن وأقوى الطرق وأرفعها حديث جابر عند البزار. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. فالحاصل يا إخوان أن الحديث في مجموع طرقه يحتج به والشيخ الألباني رحمه الله يصحح وشيخنا سيحتج به. وهنا مسألة قد جاء الوقت لا بأس غدا إن شاء الله تعالى نذكر المسألة التي أردنا في حكم إتيان الكهان ونقرأ تعريفات العلماء للعراف والكاهن إن شاء الله تعالى بعد غد وغدا إن شاء الله نراجع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.